تتلاحق الأحداث منذ سقوط الموصل متسارعة، حتى أن وسائل الإعلام باتت تلهث لمواكبة تطورات الوضع. ويكفي للتدليل على ذلك أن يوم الجمعة وحده شهد إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي من سامراء إثر اجتماع للقيادات الأمنية أن القوات العراقية استعادت المبادرة وبدأت هجمات لتطهير كل المدن من الإرهابيين. ويأتي تصريح المالكي بعد أن أخفق البرلمان في الانعقاد بنصاب كامل لبحث طلبه إعلان حالة الطوارئ. وفي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يدرس جملة خيارات لمساعدة العراق ضد جماعة داعش. وأكد أوباما أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية للقتال مجددا في العراق، ولكنه طلب من طاقم الأمن القومي في إدارته أن يعد طائفة من الخيارات الأخرى التي يمكن أن تساعد القوات الأمنية العراقية.
لن نرسل قوات أمريكية للقتال مجددا في العراق، ولكني طلبت من طاقم الأمن القومي أن يعد طائفة من الخيارات التي يمكن أن تساعد في دعم القوات العراقية، وسأدرس هذه الخيارات خلال الأيام المقبلة.
وحث أوباما القادة العراقيين على تأجيل خلافاتهم الطائفية لمواجهة الخطر الذي يهدد بلدهم. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعا في وقت سابق من الجمعة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى بذل مجهود أكبر لإنهاء المماحكات الطائفية. وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ويليام هيك في لندن أن على رئيس الوزراء المالكي وسائر القادة العراقيين أن ينحوا خلافاتهم الطائفية جانبا. وأشار كيري إلى أن الإدارة الأمريكية بحثت القيام بعمل عسكري في العراق.
اجتمع الرئيس أوباما مع طاقمه للسياسة الخارجية، وأجرينا نقاشا شاملا حول الأحداث في العراق، وبحثنا جملة خيارات بما فيها العمل العسكري من أجل تقديم الدعم للحكومة العراقية والاستجابة لطلبها في هذا الوقت العصيب.
وأعقب أحداث الجمعة هذه إعلان إيران استعدادها للتفكير في التعاون مع عدوتها اللدودة الولايات المتحدة إذا تحركت الإدارة الأمريكية لمساعدة العراق ضد داعش. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي إن إيران إذا رأت الولايات المتحدة تتحرك ضد الجماعات الإرهابية في العراق فإنها ستفكر في الأمر. ولكن ما قد يكون له مغزى أعمق من تصريحات المسؤولين العراقيين والأمريكيين والإيرانيين مهما ارتفعت مستوياتهم هي دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العراقيين إلى حمل السلاح وقتال الإرهابيين. وجاءت دعوة السيستاني من خلال ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء.
ومن هنا فإن على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع لتحقيق هذا الغرض المقدس.
ويلاحظ أن السيستاني اتفق مع أوباما في حث القادة السياسيين على تجاوز الاختلافات والتناحر في هذه الفترة العصيبة. واستجابة لدعوة المرجعية إلى حمل السلاح، توافد على مراكز التطوع في بغداد مئات الشبان للانخراط في القتال ضد داعش. وأثارت هذه التطورات تكهنات ومخاوف من حدوث احتكاكات العراقيون في غنى عنها. إذاعة العراق الحر التقت الخبير الأمني أحمد الشريفي الذي اعتبر أن دعوة المرجعية الشيعية إلى حمل السلاح تأتي من باب رفع المعنويات بعد أن فقدت القطعات العسكرية ثقتها بقياداتها.
هو من ذات بعد معنوي أكثر من ما هو بعد عمليات، حتى تشعر المؤسسة الأمنية والعسكرية أنه الشعب رديف لها ومؤيد ومبارك لأعمالها. فجانب اعتباري لأنه مرجعية أدركت حقيقة أنه قطعات العسكرية فقدت الثقة بقياداتها وبدأت معنوياتها تنهار، فاحتاجت إلى أن تعطي شحنا وزخما إلى القطعات العسكرية على أنه هذا الخلل اللي صار آني وأن الشعب لا يزال داعم والمرجعية داعمة للعسكريين حتى ترفع من معنوياتهم.
وأوضح الخبير الأمني أحمد الشريفي أن الأهالي لا يمكن أن يقحموا في حرب حديثة يتطلب خوضها مؤسسة عسكرية متطورة تعرف كيف تستخدم التكنولوجيا الحديثة.
ممكن أن احنا ننتفع من التحشيد والتعبئة الجماهيرية في مسك الأرض على مستوى رقعة جغرافية، يعني في كل محل زقاق وما إلى ذلك يكون هناك تواجد قد يرفد المؤسسة الأمنية بمعلومة استخبارية، يمسك الأرض أمام الواقفين الغرباء ويعطي معلومات وما إلى ذلك. أما على مستوى الجهد العسكري فالحرب هي حرب حديثة تحتاج إلى متطلبات مؤسسة راقية، أي بمعنى في مجال الحرب الإلكترونية، الاستطلاع الإلكتروني، الرصد الجوي، الجهود القتالية بالطيران سنتيات، المقاتلات، الجهد الإسناد القريب، هذه كلها هي بالحقيقة المعززات الحقيقية للمؤسسة.
وأكد الشريفي أن المرجعية لم يبقى لديها من خيار إزاء الانهيار الأمني والعسكري الذي حدث إلا شحذ الهمم في مواجهة مخاطر التقسيم.
أمام هذا الفشل بالإدارة ماذا تصنع المرجعية؟ يعني الآن تلاحظ انهيار في معنويات المقاتلين والبلد ذاهب إلى التقسيم، فماكو خيار أمام المرجعية إلا أن تعبئ الشارع، وهذه الأوراق التي تمتلكها المرجعية. أما عداها فالإخفاق السياسي واضح جدا في إدارة الملف الأمني، وبدليل الآن بعثرت الإرادة السياسية أدت إلى اقتراب المواطنين وابتعادهم عن العملية السياسية، وإلا الموصل تسقط، الأنبار تسقط، محافظات، إحنا الآن إحنا عندنا محافظات الوسط والجنوب رخوة أمنيا وتتلقى ضربات بين الآونة والأخرى.
وحذر الخبير الأمني أحمد الشريفي من مخاطر التركيز على الهوية السنية لجماعة إرهابية مثل داعش لا تنتمي إلى الدين الإسلامي أصلا.
إصلاح الهوية السنية على داعش مسألة خطيرة جدا، لأنه تخلق اصطفافات مذهبية، والحال أن داعش هي أساسا غير مسلمة، فما بالك في أن تنسب إلى السنة. اليوم معاناة الموصل ربما أكثر من معاناة كل المناطق من الإرهاب. اليوم الموصل مهددة والنخب هربت وأساتذة الجامعات، وتعرف أنت النخب شو تعني، يعني العمود الفقري لقوام المجتمع.
ولخص الشريفي الوضع بالقول أن العراق يمر بمرحلة بالغة الخطورة بعد انفراط العملية السياسية وما أثاره نموذجها الفاشل من نقمة بين المواطنين.
تداعيات كبيرة جدا، ولذلك في بعض الأحيان احنا نتحدث عن أن نفرض عقد العملية السياسية، يعني بعد ما بالإمكان أن نجمعها، لأنه النموذج السياسي ولد نوع من النقمة عند الرأي العام، خلق توازنات غريبة، والآن احنا في مرحلة ممكن أن نطلق عليها مرحلة الكريتيكال بوينت، يعني المرحلة الخطرة جدا.
الخبير الأمني عدنان نعمة سلمان حذر من تجييش الشعب، لافتا إلى أن المفروض أن يكون الجيش هو الذي يحمي الشعب وليس تعبئة الأهالي لحماية الجيش.
الجيش يعني الأهالي ما يقدر يعني أصلا يواجه كثيرا من الجبهات، يواجه داعش، تنظيمات داعش وغيرها من التنظيمات اللي معها. بالإمكان أنه إحنا نجيب نسلح الشباب ونسلح المدنيين بسلاح حتى يحاربون داعش، يعني هذا كلام فضفاض وكلام غير عملي وكلام غير منطقي. يعني تجيش الشعب هذا الأمر غير مطلوب أصلا، يعني يفترض الشعب هو محمي من قبل الجيش، وإذا كان الجيش عالي كان حماية الشعب.
ورأى الخبير الأمني عدنان نعمة سلمان أن المتطوعين الذين يشكلون قوام الجيش العراقي انتسبوا إليه من أجل الراتب لانعدام فرص العمل في مجالات أخرى، وليس بسبب حبهم الحياة العسكرية أو احتراف مهنة الحرب والقتال.
يسلح المواطنين حتى يدافعون عن نفسهم، مو حتى يدافعون عن المالكي. الآن الدفاع المطلوب هو الدفاع عن المالكي وحقوقه، عن الإجراءات اللي سواها طيلة 8 سنوات الباهسة اللي مرت بالعراق. هم الناس اللي طوعوا أصلاً الجيش راحوا من أجل الراتب، لأنه ما عندهم لا عقيدة عسكرية ولا عندهم مبدأ عسكري ولا عندهم هدف أصلاً. فبالنتيجة يفكرون أنه أنا بلاش الراتب، المهم أحافظ على حياتي، لذلك صار الانسحاب. شنو عقيدة المدني اللي راح يدافع عنها؟ يدافع عن هل هو عن الوطن ماكو دولة هنا الآن غزت العراق حتى يدافع عن الوطن. يدعون داعش بأنه هم جاءوا محررين وطائرين وطوار وفيهم الكثير من ضباط الجيش العراقي اللي تم تهجيرهم واللي تم تهنيشهم واللي واعتقلوا غيرهم. عندهم هدف وعندهم هوية وعندهم حتى استعداد للانتحار أو للقيام بالعمليات الانتحارية، لكن هل المدنيين بالمقابل عندهم استعداد للقتال حتى الاستشهاد؟
وانتقد سلمان الدعوة إلى تسليح المواطنين، لا سيما وأنها تمخضت عن ظهور أبناء عشائر مسلحين في شوارع بغداد.
هناك كثير من المناطق في داخل بغداد بدأت العشائر هم أسلحتهم وبنادقهم ورشاشاتهم يستعرضون في شوارع بغداد. هذه الدعوة لتدمير كل ما بقي من الرغبة أصلا في الصلح ما بين الطوائف المتنازعة بالعراق، وهذا تحدي أصلا للروح المدنية، تحدي للروحية العراق. العراق ما بنى على اساس عشائر ولا على اساس استعراضات للعشائر في شوارع بغداد. العراق بنى على اساس وطني وقومي وتقدمي ومتحرر، ما بنى هكذا. يعني احنا في عام 2014 من القرن 21 نعتمد على العشائر، فلذلك هذه الدعوه صفاضه ودعوه غير منطقيه ولا عمليه اصلا.
ولكن المحلل السياسي خالد عبد الإله رأى أن الفتاوى التي صدرت من علماء دين سنة وشيعة ذوي مكانة عليا وثقل اجتماعي كبير تدعو إلى الوحدة، وتكللها بدعوى الشخصية مثل السستاني إلى الدفاع عن العراق ستقوم بدور إيجابي في تأكيد الثوابت الوطنية.
هناك الكثير اليوم فتاوى صدرت من رجال دين لهم مكانة عليا، سواء كان الشيخ أحمد الكبيسي دعا إلى مقاتلة داعش في البصرة، مجلس علماء البصرة أهل السنة دعوا إلى يعني الوحدة الوطنية والتماسك. سيد الثاني اليوم له موقف يعني مشرف في هذا الجانب، أنا أتوقع بأنه يجب أن نفتح هذا الجانب. هنالك داعش تحاول أن تصور اليوم ما يحدث اليوم هو معركة ما بين السنة والشيعة، كانت تلعب كثيرا على هذه الورقة، ولكن يعني أنا أتوقع بأن صدور هذه الفتاوى من شخصيات لها وزن في إطار الناحية الاجتماعية أعتقد سوف تكون لها دور في الثوابت.
ونوه المحلل السياسي خالد عبد الإله بخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي دعا فيه إلى تنحية الخلافات الطائفية جانبا.
لنا في إطار اليوم المنزلق الأمني الخطير ينبغي على أن يكون هناك ثوابت وطنية، يجب أن يكون هناك اتفاق. اليوم حتى هناك دعوات من قبل ثلاثة غربيين، الرئيس الأمريكي في خطابه أشار إلى أن يكون هناك ابتعاد عن الخلافات الطائفية والسعي إلى وحدة الصف ما بين كل مكونات الشعب العراقي، وهذه إشارة إلى السياسيين فيما يتعلق عليهم أن يكون هناك يتكاتفوا في مواجهة عدو واحد يهددهم كلهم وهي داعش والمجاميع الإرهابية.
المحلل السياسي محمد نعناع استبعد أن تكون المرجعية الشيعية قصدت بدعوتها تشكيل ميليشيات، بل كان الهدف منها دعم المجهود الأمني وفي الوقت نفسه طمأنة الأهالي.
لا تقصد هنا مثلا المرجعية أن تكون ميليشيات لوحدها أو غيرها، أما بالنسبة لتأثيره على أرض الواقع فهذا تابع لطبيعة المعركة وطبيعة قوة هؤلاء الذين سوف يعني يتطوعون وانسجامهم مع بعضهم ومع القوات الأمنية. يعني لا ضمانة بأن هذا الموقف الذي اتخذته المرجعية أنه سوف يحل المشكلة، ولكنه مؤثر في أنه يعطي دعم كبير جدا للقوات الأمنية وللحكومة، ونوعا ما يؤمن الناس في مناطقهم، وأنه هنالك قوة لا تستطيع قوة داعش أو أي مجموعة إرهابية أو مسلح أخرى أن تأتي إليهم وتقتلهم في بيوتهم، ولكن أنه يقول ينهي الأزمة يعني لا ضمانة لهذا الأمر.
وحذر المحلل السياسي محمد نعناع من أن تستغل جماعة داعش دعوة المرجعية الشيعية لأغراض طائفية، لكنها يمكن على النقيض من ذلك أن تصبح وسيلة لحماية أمن الأحياء والممتلكات، وبالتالي فهي سلاح ذو حدين.
سلاح ذو حدين، إذا استخدمت بالشكل الحميد وأن هؤلاء الناس يدافعون عن أنفسهم وعن عوائلهم وعن مجتمعهم ما راح يكون بها تلك التأثيرات الطائفية، أما لا إذا المجموعات اللي هي أساسا موجودة يعني ميليشيات ومجموعات منظمة تستغل هذه الدعوة وتنخرط بالعمل وتشكل شباب لكي مثلا يخطفوا ويسرقوا ويقوموا بهذا، إمكانية حصول هذا الأمر ممكنة، أما بالنسبة لأنه استغلالها من مثلا مجموعات مسلحة أخرى يعني كداعش مثلا، بأنه تطلق خطاب إلى الطرف الآخر المذهب الآخر بأن هذا المذهب تجيش ضدكم ونحن لنصرتكم، أعتقد هذا هو الخطر الأكبر يعني الآن، خاصة إذا ما دعم من خلف الحدود بأن المرجعية الشيعية الآن أطلقت جهاد ضد السنة، هكذا تكون الأمر. لا، هذا يعني يكون فيه مخاطر، وندعو إلى أنه يثقف عليه وأنه تزداد من اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية، لا على العكس تكون هذه الفتوى مثلا أو هذا الموقف هو معبر عن طائفية.
المواطن حسين السيد لاحظ اتفاق المراجع الدينية الشيعية والسنية على الدعوة إلى مواجهة داعش، متمنيا أن يعود الوئام بين العراقيين والأمن إلى ربوع بلدهم.
المرجعية دائما كانت في العراق تدعو إلى السلام، أعتقد هاي خطوة جت يعني مو متأخرة، ولا ما نقول نتيجة الضغوطات اللي صارت بالشعب، تفجيرات قتل، تفجيرات قتل، خطف، وباء الإرهاب بدأ ينتشر بمفاصل المدن العراقية، وصار التأثير على الطرفين. يعني مو شرط أنه نقول المرجعية، اليوم لاحظنا حتى المرجعية السنية دفعت إلى حمل السلاح بوجه الإرهابيين، بما حصل في البصرة في خطبة جمعة البصرة، في خطبة جمعة كركوك، اليوم لاحظنا صلاة موحدة في مناطق عدة من بغداد وأطراف بغداد، وموقف المرجعيات الدينية المختلفة سنة وشيعة ضد الإرهاب، هاي فد دافع أنه نتخلص من هذا السرطان اللي بدأ ينتشر، ويا ريت الكل يتوحد حتى يخلص البلد من هذه الجرثومة اللي بدأت تأكل بجسد العراقي.
ولخص المواطن علي صالح ما قاله المحللون السياسيون والخبراء الأمنيون بشأن النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها الدعوة إلى حمل السلاح.
هذا الأمر ما يحتاج لدعوة أو فتوى، هو أصلاً واجب على كل واحد يدافع عن بيته وعارضه من الإرهابيين، بس كان مفروض أن المرجعية تعطي تعليمات وتحدد شلون عملية الدفاع، لأن تدري أكو هواية ميليشيات وعصابات تنتظر هيج فتاوي حتى تسوي أعمالها الدنية. بعدين أعتقد أن الجيش هو مهمته يحمي الناس، مو الناس تحمي الجيش. يعني وين الفلوس ودتها الحكومة؟ صار 10 سنوات نسمع تسليح وصفقات، أشط لعب الآخر كل شيء ماكو، وبثلاث ساعات انهزم الجيش من وراء 300 واحد. بعدين شنو يضمن ما تحول هاي الدعوة إلى صراع طائفي؟ يعني اليوم هذول شكلوا جيش، والطرف المقابل راح يشكل جيش، وراح نرجع للمربع الأول مال 2006. والله أنا أعتقد أن المفروض بعد أن تنتهي هاي الأزمة كل القيادات تتقدم المحاكمة عسكرية. هذا الجيش شوه سمعة الجيش العراقي. أنا أتمنى أن المرجعية مثل ما أفتت بدعوة الجهاد عليها أن تفتي بحرمة قتل الأبرياء، لأن العالم خايفة. يعني من شوكت بغداد بالثمانية المحلات معزلة والشوارع فارغة وسادين البيبان علينا، والشوكت حنظل عايشين بهالقلق والخوف.
قالت وكالة رويترز أن سقوط الموصل وتكريت بيد داعش أعاد رسم خريطة العراق، ويمكن أن يعيد رسم الحدود الوطنية لدول الشرق الأوسط بعد نحو 100 سنة على انتهاء السيطرة العثمانية. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.